الاخلاقي، لان هذه الصيغه مؤثره او لم تكن مؤثره هو يعمل بالاحتياط، ياتي بصيغتين، يجمع بين صيغتين. لا شك في انه اذا قال اعتدي يتحقق به الطلاق، او انت مطلقه يتحقق به الطلاق او لا يتحقق، يجمع بين الصيغتين المؤثر وغير المشتبه في انه مؤثر او لا. انت طالق وانت مطلقه، انت مختلعه وانت مختلعه، بناء على يجمع بين الصيغتين. او في باب النكاح ايضا كذلك، في باب العقود بيوع، ابيعك او بعتك، فعل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء يصح، تصح أن تقع صيغة للبيع. وقالوا أن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء أكد بالإنشاء. المهم أنه الحسن الاحتياط مما لا شك فيه، إلا أن يكون هناك العمل بالاحتياط صار مصداقا للإخلال بالنظام. نعم، هنا مرفوض العمل بالاحتياط، فإن العمل بالاحتياط في مورد الإخلال يكون في ترك الاحتياط، مو في فعل الاحتياط. فعل الاحتياط يكون مخلا بالنظام. أو إذا افترضنا أن العمل بالاحتياط صار حرجيا عليه، أيضا وجوب الاحتياط يكون مرفوعا، أما حسن الاحتياط لا يكون مرفوعا. في باب الحرج لزوم يرتفع، وجوب يرتفع، أما الحسن والملاك لا يرتفع، ليس من قبيل الضرر. لو كان ضرريا الاحتياط حتى الملاك مرفوع، بقصد الرجاء هم لا يجوز الاتيان به، اما في باب الحرج يجوز الاتيان بداعي الرجاء فيما اذا كان الاحتياط حرجيا عليه، لان الحرج يرفع التكليف فقط ولا يرفع الملاك. حسن احتياط لا يرتفع بواسطة الحرج. هذا هو الفارق بين الحرج والضرر. في مورد الضرر اللزوم والملاك والمصلحة، كل هذه مراتب الملاكات وكذا، هذا كله يكون مرفوعا لوجود النهي. النهي لا يجتمع مع العبادة، النهي لا يجتمع مع الملاك الحسن، وهذا بخلاف الحرج. حرج يرفع التكليف واللزوم فقط، أما الملاك الذي هو في سلسلة علل اللزوم، في سلسلة علل الحكم، لا يرتفع بواسطة الحرج. فالمهم أن الاحتياط حسن في كل التوسليات مطلقا، سواء كان العقود إيقاعات أو غيرهما، أو حتى في العبادات أيضا نقول بأنه لا مانع من العمل بالاحتياط إذا لم يكن هناك موجبا العمل بالاحتياط للاستهجان أو للإخلال بالنظام وأمثال ذلك. هذا وقد يقال أنه في باب المعاملات هم احتياط لا يجوز، لا يجوز العمل بالاحتياط في مورد العقود ايقاعات، لا يجوز. ليش؟ لان الاحتياط فيها يكون موجبا للترديد في المنشأ، والترديد في المنشأ يكون موجبا للترديد في الإنشاء الذي يعتبر فيه الجزم القطع، لأنه في مقام الإنشاء لابد أن المنشئ وهو البايع أو المشتري ينشئان التمليك. المنشئ للتمليك لابد أن يكون حين الإنشاء جازما، يجزم بالإنشاء لا يتردد فيه، والعمل بالاحتياط يوجب الترديد في الإنشاء، يعني لا يدري أنه قد أنشأ الملكية بصيغة بعتو أو بصيغة أبيعك، لا يدري. يدري ويعلم بأنه قد أنشأ البيع، لكن حين إنشائه ببعتك أو أبيعك لا يدري. بخصوص كل من الصيغتين، لما ينشئ بصيغة أبيعك أو بعتك لا يدري هل أنشأ البيع بالصيغة الأولى أو بالصيغة الثانية، وهذا يتنافى مع الجزم بالإنشاء، أنه بالإنشاء لابد أن يكون جازما قاطعا، لأن الإنشاء عبارة عن كما عن المشهور إنشاء عبارة عن الإيجاد، وهذا متردد في أنه قد أوجد البيع حين قوله أبيعك، أو أنشأ الطلاق في حينما قال أنت مطلقة أو أنت معتدة، لا يدري. يعتبر الجزم حين الإنشاء يتنافى، حيث أن الإتيان بصيغتين في العقد أو في الإيقاع وهو يعلم بأن أحدهما يكون مؤثرا في إنشاء الطلاق، أحدهما، لكن أحدهما أي منهما بالخصوص لا يدري، مثل العلم الإجمالي هذا، امتثال إنشاء احتمالي، يمكن قد أنشأ الطلاق بصيغة أنت مطلقة، ويمكن أن أنشأ الطلاق بصيغة أنت طالق، حيث أنه يمكن ولا يمكن، يحتمل يكون بهذه الصيغة ويحتمل أن يكون بالصيغة الثانية، صار هناك ترديدا في المنشأ، والترديد في المنشأ حيث أن المنشأ مع الإنشاء واحد يختلفان بالاعتبار، كما في وحدة اسم المصدر والمصدر يختلفان بالاعتبار، غسل واغتسال واحد، من جهة الاستناد إلى فاعل يسمى مصدرا غسلا، من جهة نتيجة المصدر يسمى اسم مصدر، ما في استناد إلى الفاعل في اسم المصدر، لا يستند إلى فاعل لأنه نتيجة المصدر، النتيجة لا تكون مسندة إلى الفاعل. المصدر حيث معناه الإيجاد، إيجاد لابد له من موجد يستند إلى موجد، فالإنشاء والمنشأ بالاعتبار يختلف، وإلا حقيقة ماهية واحد. فإذا كان ترديد في المنشأ فالنتيجة الترديد يكون في الإنشاء، وحيث أنه يعتبر في إنشاء العقد أو إنشاء الإيقاع أن يكون هذا المنشئ جازما يكون الإنشاء باطلا، لأنه ليس فيه جزم بال. هذا أول شبهة، لكن هذه الشبهة واضحة الدفع. ليش؟ لما ذكرنا سابقا أو في المسائل الأصولية أنه لو أتى بصيغتين لا يكون هناك ترديد لا في المنشأ ولا في الإنشاء، إنما الترديد يكون في الحكم الشرعي، في السبب المنضاة من قبل الشارع، لأن الإنشاء كما ذكروا المشهور قالوا إن إنشاء معناه مقابل الإخبار هو الإيجاد، هذا كلام عتيق. إنشاء ليس معناه الإيجاد، لا إيجاد حقيقي ولا إيجاد اعتباري، بل الإنشاء عبارة عن الاعتبار النفساني المبرز هذا الاعتبار بمبرز خارجي. مثلا في باب البيع، إذا أراد البايع أن يبيع ماله للمشتري أو لشخص، أولا يعتبر أن هذا المثمن يكون للمشتري، والمشتري يعتبر أن الثمن يكون للبايع، ثم بعد هذا الاعتبار النفساني يبرز هذا الاعتبار مبرز خارجي بقوله بعتك. خب، إن كان شاكا في أن هذا المبرز يكون مبرزا شرعا يعيده، إن لم يعيد يعني أعاده وصار محل الخلاف والشك أيضا، طب يسأل عن المجتهد أنه هل هذا السبب يكون ممضاة، هل هذا المبرز يكون كافيا لاعتبار النفساني. حقيقة البيع هو الأمر الاعتباري، يعني مجرد أن يقول بعته أبرز الاعتبار النفساني أن هذا المال يكون لك، أولا يعتبر أن هذا المال يكون للمشتري، ثم يبرز هذا الاعتبار النفساني بقوله بعتك. فالألفاظ مبرزات للاعتبارات النفسانية، والاعتبار النفساني لا ترديد فيه، لا تزلزل فيه، لا اضطراب فيه، لا يمكن أن يضطرب أو يتزلزل. اعتبار هذا، إما اعتبر هذا للمشتري وإما لا يعتبر. أمر البسيط الاعتباري أمره دائر بين الوجود والعدم، لا ترديد فيه. الترديد يكون في هذا المبرز الذي أبرزه، هل يكون في الحكم الشرعي؟ في الحكم الشرعي يكون فيه الترديد، وليس في الإنشاء وليس في المنشأ. منشأ والإنشاء لا ترديد فيه ولا غبار عليه، لا اضطراب فيه عليه. الإشكال والخلاف والترديد يكون في الحكم الشرعي، أنه هل بعتك أو أبيعك يكون هذا مبرزا للاعتبار النفساني أو لا يكون مبرزا. خب، شارع يرجع إلى قول المجتهد، يعمل بالاحتياط، يعيد هذه الصيغة مرتين، أبيعك وبعتك، يعلم بأنه قد أتى بالحكم الشرعي بالمبرز الشرعي. أو طالق أو مطلقة، فعليه هذا واضحة الدفع للشبهة. هناك شبهة ثانية ذكرها المحقق النائني شيخنا النائني قدس سره، أنه احتياط في العبادات، خصوص العبادات، احتياط أو في المعاملات. يمكن القول بعدم جوازه لأن الاحتياط فرد من أفراد الامتثال الاحتمالي وليس من الامتثال التفصيلي. وإذا كان المحتاط العامل بالاحتياط متمكنا من الامتثال التفصيلي اليقيني لا مجال لأن يعمل بالامتثال الاحتمالي، لأن الامتثال الاحتمالي يكون في طول الامتثال التفصيلي، ومع تمكني من الامتثال التفصيلي لا مجال للعمل بالامتثال الاحتمالي. فلا أقل إذا شككنا في أنه هل يجوز أن يعمل بالاحتياط مع تمكنه من العلم التفصيلي أو الامتثال التفصيلي إما بالاجتهاد أو بالتقليد، إذا شككنا نرجع إلى قاعدة الاشتغال ونقول بأنه في فراغه، مسألة الفراغ إذا شككنا فيه اشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فراغ اليقيني لا يحصل إلا بالرجوع إما بالعمل بالاجتهاد وإما بالرجوع إلى مجتهد آخر من باب التقليد، لا يجوز له أن يعمل بالاحتياط لأن هذا الطريق مشكوك فيه في فراغ الذمة، أنه هل يحصل الفراغ بالعمل بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي. هذا قادر يسأل القبلة من أين يروح يعمل بالاحتياط، وهذا مشكوك فيه أنه هذا الامتثال الاحتمالي الإجمالي مقابل الامتثال التفصيلي الجزمي المعلوم، هل هذا يكون طريقا لإسقاط وفراغ الذمة؟ مشكوك. مجرد الشك في أنه مفرغ للذمة أو مسقط للذمة أصل عدم الفراغ. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، هذا مو فراغ يقيني مع التمكن من العلم التفصيلي، هذا مو فراغ يقيني، مشكوك.
كيف ما هو لما بجيب العملان جاب يقينا؟
أنت قادر أن تأتي بالعمل بشرطها وشروطها، وجازم بالنية، النية ليست فيها ترديد، الإنشاء ليس فيها ترديد، وتجي تعمل بصيغتين وتتردد في الإنشاء وتتردد في المنشأ، هذا مشكوك أنه يكون مفرغا للذمة. مثل أي إنسان قادر أن يؤدي دينه، يرجع إلى دفتره أو مذكرته يشوف أشكد هو مديون، أو يرى أن ماله بمقدار الاستطاعة أو لا، يعمل بالاحتياط. لا، هذا ما يجوز أن يعمل بالاحتياط لأنه عنده طريق إلى امتثال الحكم الشرعي بشرطه وشروطه، يرجع إلى الامتثال اليقيني. فعند الطريق يروح يسلك هذا الطريق إلى النجف العشرة، ذاك الطريق مشكوك، يروح يعمل بالطريق المشكوك، يمشي بالطريق المشكوك، فعله لا يصل إلى النجف.
في مجتهد آخر قال بصحة هذا، مجتهدان عبدون كل واحد عنده رأي، أخذ بالاحتياط من الرأي.
المهم أن العامل بالاحتياط بعد العلم ومعرفته بطريق الاحتياط، هل يكون مع التمكن من الامتثال اليقيني، هل يكون امتثاله الإجمالي يكون هذا مفرغا للذمة ومسقطا للتكليف؟
مشكوك
أمره، وحيث أنه مشكوك مجرد الشك في أنه لا يكون هذا مسقطا، شك في الفراغ بعد العلم بالتكليف بالاشتغال. هذا أيضا قد أجيب عنه أنه لا، الامتثال الإجمالي لا يكون في طول الامتثال التفصيلي كما يذهب إليه شيخنا النووي. الامتثال الإجمالي يكون في عرض الامتثال التفصيلي واليقيني، لا فرقه. العقل يحكم بأن مطلوب المولى لابد أن يتحقق خارجه، مطلوب تارة يتحقق بالامتثال التفصيلي وأخرى بالامتثال الإجمالي والاحتمالي. استلزم التكرار أو لا يستلزم التكرار في العبادات في المعاملات؟ استلزم التكرار خلافا للشيخ، لأنه إذا استلزم التكرار في ماهية، في فرد من ماهية واحدة، إذا استلزم التكرار يكون هذا الاحتياط عبثا ولغوا. لا، ليس عبثا ولغوا حتى إذا استلزم التكرار.
مهم تحقيق الغرض يعني.
مهم أنه يأتي بعمل وهو قاصد للقرباء. هناك إشكال ثالث في البين فيه في العبادات فقط، وهو أنه لو أتى بالعمل احتياطا في العبادة يستلزم لغوية قصد الوجه وقصد التمييز، حيث أنه يعتبر في العبادة أن يأتي بقصد الوجه وبقصد التمييز. قصد الوجه يعني أن هذا هو الواجب أو لا، ذاك الواجب لا يدري، يعمل بالاحتياط. قصد التمييز، هل هذا قصد فيه الاستحباب أو قصد فيه الوجوب؟ وحيث أن في العمل بالاحتياط يكون قصد الوجه لا يعني ملغاة، قصد التمييز هم يكون ملغاة، فهذا يضر بالعمل بالاحتياط، لأنه في الامتثال التفصيلي هم في قصد الوجه هم في قصد التمييز، في يميز الواجب عن المستحب، وفي قيب يميز قصد الوجه أنه يأتي بهذا وجوبا أو أداءا. هذا الإشكال هم قديم يعني عتيق. ليش؟ لأنه قصد الوجه والتمييز لا يكونان معتبرا في العبادة، إنما المعتبر قصد القربة، وإذا أتى بالقربة إلى الله يكفي هذا، سواء هو قصد المستحب قصد الوجوب قصد الوجه، كل هذه لا يكون معتبرا في العبادة ولو كان لا يكون معتبرا، إنما يأتي بهذا الفعل بداعي لله، بأن يكون أتوضأ لله، لا أنه أتوضأ بقيدي أن أكون متطهرا أو بقيدي للصلاة أو بقيد قراءة القرآن، كل هذه الشروط والقيودات. أنا أتوضأ لله، يكفي أنه يتوضأ لله، يصلي لله، يكفي هذا من دون ما يعي قصد الوجه والتمييز، أنه يكون هذا العمل مستند إلى الله سبحانه، يتوضأ إلى الله قبل الوقت، يتوضأ بعد الوقت، حتى إذا بعد الدخول الوقت يتوضأ لله، يكفي بأنه يجوز الصلاة بهذا الوضوء، قصد الوجه تمييز هذا معنى. فلو شك في تأثير صيغة في الطلاق أو البيع واحتمل تأثير صيغة أخرى في العقد أو الإيقاع، فلا ينبغي الشك في جواز الجمع بين الصيغتين والتكرار، وليس في البين مانع إلا توهم لزوم التردد في المنشأ المنافي للجزم المعتبر في الإنشاء، لكن هذه شبهة محضة واضحة الدفع، لأن التردد هنا يكون في الحكم الشرعي لا في الإنشاء، لأن الإنشاء من الاعتبارات النفسانية ولا يتطرق فيها أي تزلزل واضطراب، فيعتبر أولا تطليق امرأة له فيبرزه بمبرز، أولا يعتبر أن هذه المرأة تكون مطلقة، تكون خارجة عن سيطرة، فإذا اعتبر هذا الشيء ثم يبرز هذا الأمر الاعتباري النفسي نفساني بقوله أنت طالق أو أنت مطلقة، وبعد ذلك يسأل عن حكمه، فإن كان ممضاتا فهو لا أعاده أو يحتاط من الأول بالجمع ولا يسأل أصلا من المجتهد، فالاحتياط لا يستلزم الترديد في المنشأ. كذلك الكلام في العبادات مع العجز عن الامتثال الجزمي فيها، فإنه لا ريب في صحة الاحتياط في العبادات لانحصار الطريق في الفرض فيه، وإنما الإشكال فيما إذا تمكن من الامتثال الجزمي التفصيلي والكلام يقع فيه تارة فيما لا يستلزم التكرار وأخرى فيما يستلزمه. فيما لا يستلزم لا إشكال فيه، جواز العمل بالاحتياط، مثل أنه يحتمل وجوب السورة يأتي بالسورة رجاء، أو يحتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال نفسيا، إذا احتمل أنه الدعاء عند رؤية الهلال يكون من الواجبات النفسانية نفسية، مو واجبات غيرية، من الواجبات النفسية، يأتي باب الاحتياط يأتي رجاء يدعي، كما إذا احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال نفسيا فهل يجزي الإتيان به رجاء أو لا بد من معرفة الحكم تفصيلا لا يكفي، أو إذا احتمل وجوب السورة في الصلاة فيأتي بالسورة احتمالا مع تمكنه من الامتثال التفصيلي لا مانع، لأنه هذا لا يستلزم التكرار. الكلام فيما إذا استلزم التكرار، هل هذا الاحتياط كما يظهر من عبارة الشيخ إذا كان خصوصا التكرار في ماهية واحدة من فرد من الصلاة يستلزم العبثية أو اللغو أو بأمر المولى، أنه هذا عم يستهزئ بأمر المولى، ويأتي بالأمر المولوي بفرد واحد بشرطه بجميع شروطه بجميع أجزائه، ليش يروح يعمل بالاحتياط ويكرر يأتي بالبسملة جهرا بعدين يجيب إخفاته ثم يتحول إلى القبلة من قبلة أربع جهات، ويروح يسأل من باب التقليد أنه هذه الصلاة هذه القراءة جهرا لابد أن يسأل نقراها أو بإخفاته نقراها، يسأل من المجتهد مثلا. فقد يقال بعدم الجواز أولا لامتثال أبو المال للشيخ النائين إشكال، أنه إذا استلزم التكرار لا يجوز بعدم لأن الامتثال الإجمالي الذي هو تكرار العمل فاقد لقصد الوجه والتمييز والمعروف بين الفقهاء اعتبارهما، لكن هذا مدفوع أولا بعدم الدليل على وجوبهما ومقتضى الأصل أي إطلاقات أدلة الإطاعة عدمه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يأتي بقصد القربة يكون هذا الفعل مطاعا ويتحقق به الإطاعة، يكفي في أنه يتحقق به الإطاعة قصد الوجه قصد التمييز. إطلاقات أدلة الإطاعة تلغي اعتبار قصد، بل لا يحتمل وجوبهما. ليش؟ لأن مسألة قصد الوجه والتمييز لو كان واجبين كان من المسائل العام البلوى، لكان الأئمة يسألون المتشرعين من الأئمة ولا أحد سأل من الإمام عليه السلام بالنسبة إلى قصد الوجه والتمييز، من الأمور المغفولة عنها، وإذا كان من الأمور المغفولة عنها نقول بأنه هذا نتمسك بإطلاقات
مسلم يعني.
لأنهما من الأمور المغفولة عنها عند الناس، وعلى تقدير التسليم فغاية ما يمكن أن يقال أنهما معتبران في الواجبات النفسية لا في الواجبات الضمنية. إذا شككنا في أن السورة واجبة أو القراءة قراءة الفاتحة واجب تكون جهرية وإخفاتية، هل واجب ضمني في الواجبات الضمنية؟ ليس هناك كلام في أنه يعتبر قصد الوجه قصد التمييز في الواجب النفسي لا في الواجب الضمني الجزئي، لأن الواجبات الضمنية حسنها يكون في ضمن الواجب النفسي. أما في الضمنيات فلا يحتمل الاعتبار، إذ القائلون بالاعتبار وهم المتكلمون تخيلوا أن العمل بغير ذلك لا يتصف بالحسن، بغير القصد وجه والتمييز لا يتصف، لكن من المعلوم أنه لا يعتبر في كل جزء من أجزاء الواجب أن يكون متصفا بالحسن في نفسه، لأن الحسن عارض على المجموع المركب، وعليه هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه. وهذا هناك وجه آخر أمتن ذكره شيخ مشايخنا النائني واعتمد عليه، وهو أنه تارة يشك في التوسلية والتعبدية. سيأتي هذا مسألة الاتصال الإجمالي.